14 سنة اللي قضيتها في غوانتانامو بمآسيها، بجلسات التحقيق، بالإضرابات، بالإذلال، هل تتمنى لو تنساها وتمحى من ذاكرتك نهائيا؟
أبدا، بالعكس، يعني أسأل الله أني ما أنساها، أسأل الله أني ما أنساها، لأنها مثل ما قلت لك مليئة بالفوائد والعبر والعظات والتجارب. بالعكس، أنا أصلا ما أخذ ذكرى من غوانتانامو، ما أخذها معي، أجيبها معي. يعني قلت حق المحامي وطالع من غوانتانامو، قلت لو أنت طالع أخذ حصى غوانتانامو وعطها لأبوي الله يرحمك. أيوة، هذه العلبة حطيت فيها حصى غوانتانامو، هذه حصى غوانتانامو. ليش احتفظت بحصى غوانتانامو؟ في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، لما فتح المسلمون تستر فوجدوا فيها قبر دانيال عليه الصلاة والسلام. فيذكر القصة أو رواها ابن أبي الدنيا وحسن إسنادها ابن كثير رحمة الله عليه، فيذكرها عن أبي الزناد عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري أنه وجد، أبو الزناد يرويها أنه وجد في إصبع أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وجد في إصبعه خاتما نقش فصه أسدان بينهما رجل يلحسانه. فكان هذا الرجل هو دانيال عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمر بهذا النقش، هذا الخاتم كان في يد دانيال عليه الصلاة والسلام. فعندما أرادوا أن يغيبوا قبره لوصية عمر رضي الله عنه وارضاه، لأنه خشي أن يتخذ الناس معبدا أو يشرك بالله عنده، فأخذه أبو موسى الأشعري، أخذ الخاتم الذي صنعه دانيال عليه الصلاة والسلام، ثم ورثه منه أبو بردة ابنه. لماذا صنع الخاتم؟ قال لئلا أنسى نعمة الله علي، لأن قصة دانيال عليه الصلاة والسلام أنه رمي في الجب وجعل معه أسدان ليأكلانه فلم يضره وأنجاه الله سبحانه وتعالى. فجعل هذا الخاتم فيه فص نقشه أسدان بينهما رجل يلحساني وهو دانيال عليه الصلاة والسلام، لئلا ينسى نعمة الله عليه. فأنا لما أشوف هذا الحصى وأتذكر غوانتانامو أجدد شكر هذه النعمة العظيمة التي من الله بها علي. هذا بالنسبة لي مو حصى فقط، الناس ممكن ينظرون لك حصى، لا، أنا أراها ذكريات وتجارب وفوائد وكرم إلهي وفضل رباني أنعم الله سبحانه وتعالى به علي. فلذلك أنا لا أريد أن أنسى غوانتانامو.
سؤال وسام الجمعة يقول: أخي فايز، هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامك وأنت في السجن؟ وشيء بشيء يذكر أبو عدنان يقول: نريد الرؤى التي رآها المسجونين وتحققت، وكذلك هل رأيت رؤيا في السجن وتحققت أو شفت في المنام بشارة؟
والله أنا في عندي وجهة نظر في موضوع الرؤى. الرؤى كثيرة جدا هناك في غوانتانامو، كانت الرؤى كثيرة جدا، وكان الكثير يرون النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نرى يعني تأويلها ووقوعها كفلق الصبح، يشهد الله ذلك. لكن أنا عندي وجهة نظر في الرؤى، إني أنا ما أقول رؤى بسبب بسيط، أن الذي يعني يتعلق قلبه بالرؤى ويترك كل هذه الأدلة العقلية والمنطقية التي تدل على صدق الإسلام وصدق الإيمان والثبات على منهج الله، لا، هذا خلي يراجع نفسه ويراجع طريقة تفكيره. الرؤى تأتي الإنسان هو أصلا مقتنع ومؤمن بالله سبحانه وتعالى وأسلم نفسه لله، ثم بعد ذلك هذه التثبيت. فهذه الرؤية هي متعلقة بهذا الشخص وبالمحيط الأقرب إليه فقط. فالرؤى أنا وجهة نظري ليست للنشر العام.
الأخ الفقير إلى الله يقول: ما علاقة الربيع العربي بتهدئة الأوضاع وانفراجتها في سجن غوانتانامو؟ هل الخوف من حدوث أي رد فعل عنيف داخل غوانتانامو من المسجونين أم ماذا؟
ممكن، لكن في هناك احتمال آخر سياسي لا يتعلق بغوانتانامو تحديدا، إن كان الوطن العربي ثائر في قدر يغلي، فأرادوا تهدئة الأوضاع في غوانتانامو حتى يكون التركيز كله على الربيع العربي. وإحنا راح نتكلم في الربيع العربي لأنه موضوع جدا مهم.
سواء أنت ذكرت بالحلقات أن في فترة من الفترات يعني كانت مجموعات كبيرة من السعوديين ترجع وبقى للحين.
لا صحيح، إيه لا 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 باقي، يعني في هناك مجموعات كبيرة خرجت صحيح، لكن لا باقي باقي ومن غير محاكمات، ها من غير محاكمات الآن 20 سنة ومن غير محاكمات، ووضعهم أسأل الله أن يفرج عنهم جميعا سيء.
الأموي الأندلسي يقول: هل خرجت من غوانتانامو بشيء لم تدخل فيه؟
بل خرجت إنسانا آخر، خرجت وقد عرفت 4 أمور: عرفت نفسي، وعرفت صديقي، وعرفت عدوي، وعرفت ربي سبحانه وتعالى.
باختصار تقدر تشرح لنا كل واحدة فيهم؟
الإنسان أحيانا يغتر بنفسه، يغتر بإيمانه، يعني ممكن يحلل لك شخصيات الآخرين لكنه يعجز عن تحليل شخصية نفسه، ممكن يتصيد أخطاء الآخرين لكنه أعمى عن أخطائه. في داخل الزنزانة، زنزانة المعسكر الخامس، لما كانوا يغطون الشباك، هم كانوا يغطونه بغطاء وشباك زجاجي، زجاجي غير قابل للكسر، فكنت وأنا أمشي في الزنزانة انعكاس الضوء القوي في الزنزانة فينعكس في الزجاج فأشوف نفسي طوال الوقت، وانت ماشي تروح تعطي طارق ترجع قاعد تشوف نفسك، قاعد تشوف نفسك. فكنت مع كل مرة أمشي أشوف نفسي، والله العظيم يعني أدرس نفسي، يعني أقول الآن الله سبحانه وتعالى أبعدك عن الناس، هذه فرصة ثمينة لتكتشفي أخطاء نفسك. أكلم نفسي، هذه فرصة ثمينة. تعرف مواطن الضعف، تعرف لحظات الانكسار اللي ممكن أنك أنت تحولها إلى لحظات شموخ بتعلقك بالله سبحانه وتعالى. أنت قاعد تفهم نفسك بشكل أكبر. عرفت إخواني، لأن كثير من الناس أنا كنت مغتر فيهم وفي أخوتهم، عرفتهم، عرفت اللي بس كلام، عرفت الصادق، وعرفت وعرفت عدوي. يعني أنا قاعد 14 سنة في داخل مخ، في قبضة البنتاغون، في داخل المخ العسكري الذي يدير العالم كله. يعني غوانتانامو مو مثل سجون العالم اللي يقطك في الزنزانة ويتركك، لا لا، يجون لك الجنرالات والضباط، وتعرف طريقة إدارتهم للمشاكل وحلهم للمشاكل، وكيف المشكلة يقلبها عليك، وكيف ما ييأس، يعني خلاص بدأت تفهمه، وتفهم حتى طريقته في إدارة الدول في داخل معتقل، لأن نفس الشخصيات اللي كانوا يديرون معتقل هم يديرون الوطن العربي. يعني على سبيل المثال جون كيلي، هذا 4 نجوم، جنرال 4 نجوم، يعني هذا لما يروح بالبلدان العربية يستقبلون استقبال رؤساء. هو كان يديرنا، وهو كان يزورنا، وهو كان يشوف، هو اللي يضع الخطط. فأنت تفهم طريقة إدارة الجيش الأمريكي للمشاكل، وإدارتها للكوارث، وإدارتها للأوضاع السائدة. يعني وعرفت ربي، يعني هذه قصة لها أول بالنسبة لي وليس لها آخر، يعني بدايتها كانت غوانتانامو وليس لها آخر.
الأخ كرار يقول: أخي فايز، أتمنى أن تتكلم وتوضح لنا عن المعتقل خالد الدوسري.
الله يفرج عنا يا رب. والله ما أعرف، هل أسأل الله أن يفرج عنا وعن حميدان التركي وعن جميع المسلمين المعتقلين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في غوانتانامو وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك شخصيات كثيرة لا تسلط عليها الأضواء، وأعرف أناس وقد أجهل أناس، لكن يكفي أن الله جل جلاله فوق سبع سماوات يعرفهم ويسمع ابتهالاتهم وتضرعاتهم سبحانه وتعالى، وسيستجيب الله سبحانه وتعالى لهم. وأسأل الله أن يفرج عن جميع المسلمين في كل مكان. لكن الأخ الدوسري وحميدان التركي، هؤلاء ليسوا في غوانتانامو، هؤلاء في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الظروف المعيشية في داخل الولايات المتحدة أفضل بكثير من غوانتانامو. غوانتانامو ليس لك أي حقوق، فاللي يسجن في داخل الولايات المتحدة الأمريكية له حقوق أكثر بكثير من معتقلي غوانتانامو.
سي أس يسأل في حلقة 8 لما قلت أنك فاهم وهم يتكلموا إنجليزي لكن تسوي أنك مو فاهم، شو المشكلة لما تكون تعرف وتفهم إنجليزي؟
أي في بداية الأيام كان اللي يعرف إنجليزي مسكين، الله يعينه الله يعينه، يعني كانوا يأذون أذية العالمين، يضغطون عليه ويجعلونه هو الواجهة لكل المعتقلين اللي معاه، ويقول له تعال ترجم، وإذا صار شيء غلط هو اللي يعاقب المترجم الأخ اللي عارف إنجليزي، هذا غير التحقيق. فلا، اللي عارف إنجليزي في بداية الأيام كان سيء ويسبونك لأنهم عارفين أنك تفهم كلامهم، فيزداد العيار عليك شوية. فأنا اللي فيني كافيني، يعني حاول أبعد نفسي.
بس بسليمان، في يعني حتى باللقاء ذكرت يعني أحداث صارت مع المحققين أو الجنود وكنت أنت تتكلم معاهم، يعني
بالضبط تتكلم إنجليزي أحيانا. نعم صحيح، هذا بعدين. يعني شوف، المرحلة الأولى من الاعتقال كان الوضع جدا صعب، فكنت أسوي نفسي أنا ماني فاهم ولا شيء، لكن بعد سنين خلاص يعني تعلمنا في غوانتانامو تعلمنا في غوانتانامو، فقمت أتكلم معهم هذا لاحقا في غوانتانامو وليس قبل ذلك.
بسليمان، لاحظت يعني أنت بعض المصطلحات القانونية حتى اللي يعرف إنجليزي ويتكلم إنجليزي ممكن ما يعرفها، ما يدرك معانيها، كنت لاحظ أنك تعرف معناها كمصطلح قانوني يعني، فهل كنت تتعمد أنك تتعلم المصطلحات هذه؟
أكيد، لأن قضيتي وأنا عانيت صراحة كثير من يعني المترجمين، يعني المترجمين أحيانا يترجمون غلط، فأنت اللي تدفع الثمن ترى في كثير من الأحيان مع المحققين أيضا، أن أنت تجاوب شيء والمترجم يترجم لهم شيء عكسه تماما. يعني وكثير من المعتقلين يعني مساكين عانوا بسبب أخطاء الترجمة. فأنا في موقف صار لي بيني وبين المحامي ديفيد سينمون في 2008، فالمترجم كان سيء، فأنا استغنيت عنه وقلت حق ديفيد سينمون المرة اللي متى بتيني؟ قال لي بعد شهرين. قلت إن شاء الله بإذن الله راح أتكلم معك من غير مترجم. 2008، واجتهدت على نفسي والله، طبعا ما في كتب ما في قواميس ما في شيء، فاجتهدت مع إخواني اللي ما شاء الله عايشين في أوروبا ويعرفون إنجليزي، فكنت أتعلم منهم. كم كنت أحفظ في اليوم 50 كلمة
اليوم.
في اليوم 50 كلمة. لما يالي بعد شهرين ولا أنا ما شاء الله حافظ تقريبا قريب من 2000 كلمة، وصلت في النهاية يعني إلى أني حفظت تقريبا 7000 كلمة بالإنجليزي.
الأخ سعيد بوكبوس أو سيد بوكبوس، وأتمنى أني أكون يعني نطقت الاسم بالشكل الصحيح، يسأل هل وجد في السجن جزائريون وكيف كان حالهم مع الثبات؟
شوف، لا يعني أنا ضد السؤال يعني عن حال الإيمان والثبات بالجنسية، والبعض يسأل عن يعني ما هي أشد جنسية عذبت أيضا، لا يوجد هذا في غوانتانامو. يعني الموضوع مو على الجنسية، يعني في شخص كويتي نجح يعني ثابت، وفي شخص كويتي لا، في شخص سعودي نعم، وفي شخص سعودي لا ما صبر، في شخص يمني صبر، في شخص يمني ما صبر، وهكذا. فالموضوع الثبات، موضوع الإيمان ما له علاقة بالجنسية. يعني حتى كذلك موضوع الشدة، موضوع الشدة لم يكن على اعتبار الجنسية. يعني في هناك جنسيات يعني لا توجد، عفوا لا توجد جنسية أخذت حكما واحدا أو معاملة واحدة لدى الأمريكان.
بس نقطة مهمة بس استدركها على ردك هذا، الولايات المتحدة الأمريكية في غوانتنامو عملتكم داخل المعتقل كمعتقلين، عملتكم كأمة.
صحيح والله العظيم،
كمواطنين لدول معينة.
والله العظيم صدقت، 50 جنسية ذبنا مع بعض، والله العظيم ذبنا مع بعض. أصبحت علاقتنا أعظم من علاقة الأخ بأخي من كل الجنسيات والله العظيم. وكنت ولن أنسى لما أشوف الأخ اللي يهان ويعذب أو يعاقب من غير ذنب، وأخوه من الجنسية الأخرى ينصره، بل وهو يعلم أن هناك عقوبة شديدة تنتظره، لا يبالي، نصرة لأخيه من جنسية أخرى. وقد يكون لا يفهم أصلا. يعني أنا أعطيك قصة أخ من جدة اسمه طارق مع أخ يمني اسمه أبو بكر. الأخ أبو بكر ضرب حتى شل، ضرب هذا الرجل أحبه في الله عجيب، وحتى طارق أحبه في الله، يعني اثنينهم ما شاء الله خلق رفيع. فأبو بكر ضربوه الأمريكان، طبعا حافظ القرآن بقراءة العشر، وكل ما أشوفه مبتسم، والله هو مشلول، ما أتذكر مرة رأيته إلا هو مبتسم مشلول انشل. حتى لما أمشي يأخذوني التحقيق ولا يأخذوني الممشى، أمر على زنزانته أول ما تلتقي عيني بعيني أطالعه يبتسم. يعني فهذا الأخ مسكين الجنود كانوا يستهينون فيه لأنه مشلول، فما يقدر يسوي لهم شيء. من اللي كان ينصره؟ طارق في الزنزانة اليمة. وطارق دخل في مشاكل مالها أول ولا آخر مع الأمريكان، نصرة لأخوه أبو بكر اللي معه جاره اليمني. يا رجل إذا أنا بتكلم لك على يعني تخيل واحد يضرب العنبر كله، يسوون مشاكل مع الجنود بسبب هذا الأخ اللي ممكن يكون حتى أفغاني بعيد، يعني قريب منهم إيمانا وإسلاما، لكن يعني لغته ما يعرفونها ينصرونه، والعكس. القصص ما تنتهي، يعني أنا ذكرت كثير منها في الكتاب، فما تنتهي القصص. فأنا أقول لك كنا فعلا كانوا الأمريكان يتعاملون معنا من غير تفرقة، من غير تفرقة. العذاب ينزل على الجميع من غير تفرقة بالجنسيات، لكن ينظر للشخص على حسبه هو. ومع الأسف هناك عقول متخلفة عادي عندها جدا أن تتخلى على مصدر القوة، عن مصدر القوة اللي يجمعنا اللي هي الأمة، مصدر قوة عظيم. أنت عندك كل مقومات الحضارة والقوة والنصر والعزة والمجد، عادي تتخلى عنها بوطنية. وطنية ماشي، أنت تحب وطنك، تنصر وطنك، وتحاول تطور وطنك لا ينافي، لكن في رابطة أيضا حافظ عليه، رابطة الأمة. لكن مع الأسف، أسأل الله أن يهدي المسلمين ويردنا جميعا إلى دينه.